ارفع على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. الحقيقة أنا توني قالوا لي الجماعة نقدم الشيخ عبد الحليم الغزي، واحد من نجوم صراحة اللي تابع له سواء في على مستوى قنوات الفضائية أو اللي تابعه أيضا في الإنترنت. حقيقة يعني ما شاء الله يعني قدراته جدا قوية، وريال دائما يستخدم الحجة والبرهان. يقولون نحن أبناء الدليل، أينما ماله نميل. ودائما الطرف الثاني، وحتى أنا اللي اليوم سمعتها، هو أعطاهم فرصة أنه يقول لنفرض أن هذا الكلام أو هذه الرواية مو صحيحة، بس ترى أكو مؤشرات تدلك حق هالنتيجة، حتى لو طعنته في هذا الدليل. يعني دائما يعطي مساحة للطرف الآخر من باب الإنصاف ومن باب الحوار، أن يلا نتناقش مع بعض ونشوف لمن الغلبة، وين الصح وين الغلط. يعني حقيقة ما شاء الله، ودعوة مني لكم أنا صراحة، سواء على الإنترنت إذا تحط بس الغزي أو الشيخ الغزي أو الشيخ عبد الحليم الغزي، وشوف الأطروحات اللي طارحها، يعني منتهى الروعة، وطرح دائما موضوعي وليس عاطفي. احنا حين في وقت نحتاج فيه إلى الموضوعية أكثر من العاطفة، على أساس يعني نتفاهم ونتحاور مع الآخرين بالحجة والدليل وليس بالعاطفة. العاطفة ضرورية ومهمة، وإحنا من أسسنا موضوع العاطفة، لا سيما مع قضية الحسين عليه السلام والزهراء عليهم السلام. ولكن من باب الحوار مع الطرف الآخر، وحق نكون منصفين، إحنا نتعامل معهم بطريقة موضوعية. وأصدق مثال على ذلك سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي، فلنرحب به يعني مشكورا على الدعوة، فلنرحب به مسبوقا بالصلوات على محمد وآل محمد.
لزينة أبيها وعماد أخيها، لزينب الحسينية طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا جبالا شاهقة من الصبر، سلام عليك يا بركان العنفوان والشموخ، سلام عليك يا نسيم العفة والطهر، سلام عليك يا أمثولة علي وفاطمة، سلام عليك يا سيدة الطفوف ورحمة الله وبركاته. في ندوات كانت لي في أوروبا، وردتني فيها أسئلة كثيرة لم أتمكن من الإجابة على العديد منها، إما لكثرة الأسئلة في بعض الأحيان، وإما لضيق الوقت. سؤال من هذه الأسئلة وردني كثيرا وما تمكنت من الإجابة عليه، أجيب عليه في هذه الليلة، ولعل الذي سأل سيسمع هذا الجواب عبر الإنترنت. السؤال: السيدة زينب هل هي معصومة أم غير معصومة؟ وإليك الجواب. الجواب سأجعله في عدة نقاط. النقطة الأولى، وبنحو مجمل، ماذا قال علماء الشيعة في هذه المسألة؟ بنحو مجمل وبنحو مختصر أقول: فريق من علماء الشيعة، وربما هم الأكثر، قالوا بأنها عالمة فاضلة جليلة المنزلة، عاملة بعلمها، إلى غير ذلك من الأوصاف، إلا أنهم نفوا العصمة عنها. هذا فريق. وفريق ثان قالوا بأن العقيلة صلوات الله عليها معصومة بالعصمة السلوكية، مصطلح نحته العلماء. ما المراد من العصمة السلوكية؟ هي غير عصمة الأنبياء، غير عصمة أهل البيت، وإنما هي عصمة مكتسبة من التربية ومن العمل، وليدة ولدت في بيت العصمة، جدها معصوم، أبوها معصوم، أمها معصومة، أخواها معصومان، تربت في مثل هذا البيت، في بيت لا يقبل الخطأ، في بيت لا يعتريه النقص، مع علم وفضل، وإلى سائر معاني الكمال والخير، فإنها بسبب تربيتها وبسبب نشأتها وبسبب علمها صارت حياتها في قالب صحيح، فهي لا تقع في خطأ ولا ترتكب الخطأ، وتلك هي عصمة سلوكية كما قلت قبل قليل، العصمة السلوكية مكتسبة من التربية من جهة، ومن عمل العالم بعلمه من جهة أخرى، والأمران مجتمعان في عقيلة بني هاشم. هذا فريق ثاني. فريق ثالث، وهم قلة من علماء الشيعة، قسموا العصمة إلى رتبتين: عصمة كبرى وهي عصمة النبي وآله المعصومين ويلحق بهم الأنبياء والأوصياء، وعبروا عن هذه العصمة بالعصمة الكبرى، وقالوا هناك عصمة صغرى وعصمة زينب من هذه الدرجة، وهي تعني أنها لا تفعل إلا الصحيح ولا يمكن أن تتجاوز الصحيح، لكن قيل عنها عصمة صغرى بالقياس إلى عصمة أبيها وأمها، إلى عصمة المعصومين العصمة الكبرى. هذه أقوال علماء الشيعة تنوعت بين هذه الاتجاهات. هذه النقطة الأولى، قلت أجعل حديثي في نقاط. النقطة الأولى فيما قاله علماء الشيعة في هذه المسألة. النقطة الثانية، ومن النقطة الثانية أنا سأعرض ما أعتقده أنا، لا شأن لي بالآخرين، ما أعتقده وما أجده في كلمات أهل بيت العصمة، ما أجده في مضامين الكتاب والعترة، فما بقي من النقاط يدور في هذه الجهة. النقطة الثانية، تقريب لمعنى العصمة. ما المراد من العصمة؟ وسأتحدث عن العصمة في أول درجاتها وفي أول رتبها. فالعصمة تبدأ من هذه الدرجة وتنتهي بعصمة الله، وما بينهما من الدرجات والرتب إلى ما شاء الله، لكنني سأتحدث عن أول رتب العصمة أقرب معناها. العصمة تعني المناعة، حينما يأخذ الإنسان المضاد لأي مرض من الأمراض السارية المعدية، لما نأخذ المضاد للكوليرا مثلا، الإنسان سيكتسب مناعة ضد هذا المرض، لا يصاب بهذا المرض. هنا هو يمتلك عصمة، أعتصم بشيء يعني أنني أمتنع به عما يخيفني. يقال في المصطلح الفقهي هذا ماء معتصم. الماء الكثير في الأحكام الشرعية، الكر فما فوق، يعبر عنه بالمصطلح الفقهي ماء معتصم. ما المراد من الماء المعتصم؟ هو الماء الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة. الماء الكثير لا يتنجس بملاقاة النجاسة، بخلاف الماء القليل. الماء القليل الذي هو دون الكر، حين تلاقيه النجاسة في الأحكام الفقهية سينجس. أما الماء الكثير والذي يصطلح عليه الماء المعتصم، هو لن يتنجس بالملاقاة، والقضية فيها تفصيل في الكتب الفقهية، ليس هذا موردا للحديث عنها. لكن قيل له ماء معتصم، أي هو ممتنع على النجاسة أو ممتنع عن النجاسة. نفس الشيء المقاتل، إن كان في الحروب القديمة، في الحروب في هذا الوقت، هناك دروع تقيه الأضرار. كلما كانت الوسائل التي يتدرع بها تمنع عن المخاطر الأكثر، فإن عصمته في مواجهة المخاطر بمقدار تلك الدروع التي تحميه. العصمة درجات، والأنبياء تختلف درجات عصمتهم، وأوصياء الأنبياء تختلف درجات عصمتهم. عصمة أهل البيت سيأتينا الحديث عنها تلك شيء آخر. العصمة هي مناعة، والمعصوم هو الذي يمتلك المناعة التي تحول فيما بينه وبين ذلك الشيء الذي يعد نقصا، يعد ضررا، يعد عيبا. فحينما نتحدث عن العصمة إننا نتحدث عن المناعة، والمناعة شيء تكويني، شيء في أصل الخلقة، يعني أن هذا الكائن يحمل قدرة، يحمل كفاءة. عبر ما شئت من العبارات، هذه القدرة وهذه الكفاءة تجعله قادرا على مواجهة العيوب دون أن يصيبه الضرر. هذه صورة تقريبية لمعنى العصمة. النقطة الثالثة في تحليل العصمة، ما المراد من العصمة إذا أردنا أن نحللها إلى أصولها؟ العصمة في الحقيقة هي العلم، ولذلك درجات الأنبياء في عصمتهم تتباين باختلاف درجاتهم في العلم. الآن حتى الحيوانات، إذا تدفع الحيوانات إلى النار ترجع عن النار، الحيوان لا تدخل في النار حتى لو أردت أن تدفعها بقوة. الآن كل البشر لا يأتون فيدخلون في النار، أو يمسون شيئا من النار بأيديهم. لماذا؟ لأنهم على علم يقيني بأنهم سيصابون بالضرر، فعندهم عصمة من النار بسبب العلم اليقيني. حينما نعرف أن هذا نوع من أنواع السموم موضوع في هذا القدح، في هذا الإناء، لا يتقدم أحد فيتناول هذا السم. لماذا؟ لأنه على علم يقيني لو تناول هذا السم سيصيبه الضرر، عنده عصمة. المعصوم عنده علم قطعي يقيني. لعلمه القطعي واليقيني هو لا يقع في الخطأ، هو يعرف هذا الأمر. مثل ما الإنسان، هناك نوعان من الأمور التي تواجه الإنسان. بعض هذه الأمور يحتاج الإنسان فيها إلى علم بضررها، كعلم الإنسان مثلا بضرر النار. وبعض هذه الأشياء النفس البشرية تملك حالة وجدانية تمنعها عن ذلك. الآن لو تأتي بمقدار من البول وتقدمه لأي إنسان يشربه، هناك حالة نفور، هذه عصمة، نوع من أنواع العصمة، درجة من درجات العصمة. حينما تأتي ببول وتضع هذا البول في إناء، حتى لو تضعه في إناء من ذهب وتقدمه لأي كان بغض النظر عن الدين أو الفكرة أو المعتقد، لأن النفس البشرية تتخبث منه. المعصوم أزاء الأشياء، قد تكون بعض الأشياء عامة الناس يتخبثون منها، ولكن ربما هناك الكثير من الخبائث التي هي في حقيقتها خبائث لا تتخبث نفوسنا منها. المعصوم لعلمه اليقين الواسع ولرهافة حسه لصفاء وجدانه، وأنا أتحدث عن الدرجة الأولى ليس عن أهل البيت، محمد وآل محمد يختلفون، الموضوع ثاني، سنأتي للحديث عنهم، يأتي الحديث عن عصمتهم. أنا قلت بأنني أتحدث عن أدون مراتب العصمة، الحديث في أدون مراتب العصمة. هناك أشياء كما قلت قد تتخبث منها نفوسنا ولكن بإطار معين. المعصوم لرهافة حسه دائرة الخبائث عنده أوسع، ولعلمه الواسع ولعلمه اليقيني بأن هذا الشيء يضره هو بشكل طبيعي، لا يجبر نفسه على ذلك. مثل ما أنت حينما ترى نارا مسجرة تبحث عن مخرج ثاني، لو هذا المكان لا قدر الله اشتعل نارا وكانت النار عند هذا المخرج، لا تخرج من هذا المكان، تذهب إلى مخرج ثاني. وحينما تذهب إلى مخرج ثاني تذهب بشكل فطري، أنت حين تواجه النار بشكل فطري تتوجه إلى مكان آخر. في قضية العصمة الموضوع نفس الشيء، يعني المعصوم لا يحتاج إلى كثير تعمل وكثير فكر، القضية لأنه واضحة عنده، كوضوح ضرر النار بالنسبة لنا، كوضوح ضرر السموم بالنسبة لنا، كوضوح ضرر كل شيء نعتقد بأنه مضر، ردة الفعل عند المعصوم تكون بشكل طبيعي بشكل فطري، ليس القضية تحتاج إلى تفكير وإلى تخطيط، مثل ما تكون عندنا ردة فعل اتجاه الأمور التي نواجهها إن كانت من الأشياء التي نستخبثها أو كان من الأشياء التي نحن على علم يقيني بضررها. دائرة علم المعصوم أوسع، فيكون فهمه وعلمه وإدراكه في دائرة الخبائث أوسع، وفي دائرة الأضرار أوسع. ومثل ما نحن في حياتنا إذا تجنبنا الخبائث وتجنبنا المعاصي وتجنبنا الأضرار، إن كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية، أولاً سنحافظ على صحتنا، وثانياً ستفتح لنا أبواب التوفيق، وهذا كله في دائرة ضيقة لعلمنا الضيق والمحدود. بالنسبة للمعصوم الدائرة أوسع، والتجنب كامل من جميع الاتجاهات، فباب التوفيق الذي يفتح له يكون بشكل آخر لا يشبه باب التوفيق الذي يفتح لنا، لأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وينزله بقدر معلوم. هناك قضية حساب دقيق وموازنة دقيقة، والعطاء يكون بقدر القابل. يعني هذا القدح الآن أمامي، لو طلبت منك أن تملأ القدح ماء كي أشربه، فحينما تملأ القدح ويمتلئ ويفيض ستعتذر من عندي، لأنك ترى بأن هذا الفعل ليس لائقا، فإنك قد وضعت في هذا القدح أكثر مما يلزم. العطاء الإلهي هكذا لا يمكن أن يكون أكثر من القابل، العطاء والفيض يكون بقدر القابل. إذا كان وجودنا ضيقا العطاء يكون بقدر هذا الضيق. يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعى، القلوب أوعية يعني أواني، وخيرها أوعاها يعني أوسعها يعني أكبرها. فمرد العصمة إلى العلم، والتباين في درجات العصمة هو العلم، والعلم أيضا على درجات، وحتى اليقين على درجات ومراتب. فبقدر درجات اليقين وبقدر درجات العلم ستكون درجة العصمة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، بيان موجز في درجات العصمة. كما قلت في أول حديثي بأن درجات العصمة إلى ما شاء الله، في أعلاها عصمة الله. وحين نتحدث عن عصمة الباري سبحانه وتعالى فهو منزه عن كل نقص، هو ممتنع عن كل نقص. الحديث عن عصمة الباري سبحانه وتعالى تعني الكمال المطلق الذي لا حدود له، وحتى عبارة الكمال المطلق هي عبارة ضيقة، ولكننا لا نملك إلا هذا التعبير. حين نتحدث عن الكمال الإلهي ونقول بأن الكمال الإلهي كمال مطلق، صحيح وهذا الموجود في اللغة، ولكن حتى هذه العبارات وحتى هذه الكلمات كلمات ضيقة. حين أقول كلمات ضيقة، مثل ما تأتي بثوب ضيق وتلبسه يتمزق، لأن المعنى أكبر، سيتشوه هذا الثوب والمظهر سيتشوه. هذه اللغة لغة ضيقة لأن المعاني واسعة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. نستعمل اللغة ونستعمل العبائر لأجل التعبير أو الإشارة عن هذه المعاني الواسعة. فأعلى درجات هذه العصمة، وتلك درجة لا نستطيع أن نتصورها، عصمة الله الكمال المطلق، وعبر بأي نحو من العبارات الأخرى. عصمة المعصومين الأربعة عشر، عصمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي عصمة الله. لذلك الحديث عن عصمتهم ليس حديثا عن عصمة الأنبياء، ولا هو الحديث عن عصمة السيدة زينب، هذا حديث آخر. يمكن أن أضع له مصطلحا تقريبيا، عصمتهم هي عصمة الأسماء الحسنى، لأنهم هم الأسماء الحسنى. فعصمتهم ليست تلك التي يخضعها العلماء إلى بحوث علم الكلام، وأن المعصومة يسهو أو لا يسهو، وأن المعصومة يعلم كل شيء أو لا يعلم، وأن المعصومة يترك الأولى أو لا يترك الأولى، من مثل هذه المباحث والمطالب التي، وأتحدث عن علماء الشيعة، أنا لا أتحدث عن غيرهم، لا علاقة لي بغيرهم. حين أتحدث وأقول علماء أتحدث عن علماء الشيعة، لا علاقة لي بغيرهم. حين أقول البحوث في علم الكلام، في علم الكلام في وسطنا الشيعي، حين يتناول علماء الشيعة مسألة العصمة فيبحثون هذه المطالب، هل المعصوم يسهو أو لا يسهو، ومنهم من يقول بسهوه، هل المعصوم يترك الأولى، الأولى يعني المستحب المندوب يعني الأمر الأفضل، هل يترك الأولى أو لا يترك الأولى، ومنهم من يقول بأنه يترك الأولى. والقضية أكبر من ذلك. على أي حال، الحديث عن عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عصمتهم هي عصمة الأسماء الحسنى، فصادقهم يقول نحن الأسماء الحسنى، هم مجلى الأسماء الإلهية الحسنى، وهم مجلى الصفات الإلهية العليا. ولذلك نحن حين نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، يعني أن عصمتهم هي عصمة الله. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، الاعتصام هو الامتناع. حين اعتصم بالله يعني انني امتنع بالله عن كل ضرر، انا الجأ الى عصمة الله. لكن من الجهة العملية نحن لا نعتصم بالله، نحن نعتصم بهم، فان من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، عصمتهم هي عصمته. ولذلك قلت بأنني قد أجد من أفضل التعابير في هذا الباب أن أقول في تعريفي أو في بيان معنى عصمتهم صلوات الله عليهم بأن عصمتهم هي عصمة الأسماء الحسنى. وهنا لا يأتي الحديث عن عصمة الأنبياء. الأنبياء خلقوا في الأرض ومن تراب الأرض، والأوصياء خلقوا من الأرض ومن تراب الأرض. وحين نتحدث عن الحقائق المقدسة الأولى، الحقائق المقدسة الأولى كانت ولم يكن معها شيء من سائر المخلوقات التي دونها، فكيف يمكن المقايسة حينئذ بين هؤلاء وبين غيرهم؟ لا يقاس بهم أحد، لا يوجد هناك وجه للمقايسة أو للمقارنة. لذلك حين نتحدث عن عصمتهم، عن عصمة الحقائق الأولى، هؤلاء عصمتهم مختلفة. والقضية هنا فيهم صلوات الله عليهم ليس قضية يسهو أو ينسى، يرتكب خطأ أو لا يرتكب خطأ. هؤلاء هم أئمة الكون، والعصمة التي عندهم العصمة إنما هي تتوازى مع العلم ومع الولاية. علمهم مطلق، ولايتهم مطلقة، فعصمتهم مطلقة. فكيف يكون الكلام حينئذ عن تحديد لهذه العصمة إذا كان علمهم مطلقا يترتب على العلم المطلق الولاية المطلقة؟ فإذا اجتمع العلم المطلق مع الولاية المطلقة يتفرع على ذلك العصمة المطلقة. لا يمكن أن يكون هناك علم مطلق وولاية مطلقة ولا توجد عصمة مطلقة، لا يمكن. قبل قليل أنا بينت معنى العصمة في أول رتبها، وكيف أن العصمة مردها إلى العلم، العلم هو الذي ينتج العصمة. العصمة هي الحالة أو الصورة التي يمتلكها المعصوم بعد امتلاكه للعلم. أولا يمتلك العلم، ما يترتب على امتلاكه للعلم يكون معصوما، وإلا لا يمكن أن نتصور العصمة من دون العلم. كيف يكون معصوما من دون علم؟ لا يمكن أن يكون معصوما من دون علم. العرش قبل النخش، في البداية أنك تأتي بالعرش ثم تقوم بعملية النقش. العلم هو العرش والعصمة هي النقش، العصمة بعد ذلك تأتي. فإذا كان علمهم مطلقا، وعبر عنهم في كلماتهم بأنهم خزان العلم، بأنهم خزائن العلم، بأنهم معدن العلم، فهم العلم كله. فمن الخطأ الكبير أن تكون هناك مقارنة بينهم وبين عصمة الأنبياء، خطأ عقائدي كبير، خطأ فاضح جدا، لأنها مقارنة في غير وجهها الصحيح. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والرواية ينقلها أبو بصير في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر ماذا يقول؟ يقول: ولايتنا ولاية الله التي ما بعث الله نبيا قط إلا بها. ولايتنا ولاية الله، وعلمهم علم الله، وعصمتهم عصمة الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. ولايتنا ولاية الله التي ما بعث الله نبيا قط إلا بها، يعني أن الأنبياء اشترطت نبوتهم ورسالتهم بهذه الولاية، والشرط يتحقق قبل المشروط، يعني أن النبوة لن تتحقق فيهم حتى يتحقق فيهم معنى الولاية لهم صلوات الله عليه. ولايتنا ولاية الله التي ما بعث الله نبيا قط إلا بها. كلمات يعجبني كثيرا أن أرددها، ولطالما رددتها في أحاديثي وفي مجالسي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والحديث موجود في الكهف الشريف، حديث مفصل. ماذا يقول إمامنا الثامن؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون. هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. عن أي شيء؟ عن وصف شأن من شأنه. كل هذه القدرات، كل هذه المواهب، كل هذه القابليات، كل هذه الكفاءات عجزت عن أي شيء؟ عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. ويستمر إمامنا الثامن فيقول: وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره حتى تريد مني أن أفهم معنى عصمتهم أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أو يفهم شيء من أمره؟ كل هذه الكفاءات وكل هذه القدرات عاجزة عن أن تفهم شيئا من أمره. إذن الموضوع خارج عن البحث. حينما يكون الحديث عن عصمتهم يكون هذا الموضوع خارجا عن البحث. حينما نتحدث عن عصمة العقيلة فعصمة العقيلة هي في باب آخر. نعم يمكن أن نقارن بين عصمة العقيلة وعصمة الأنبياء، أما المعصومون 14 ذلك موضوع آخر، قضية أخرى خارج عن البحث، وهي كما يقول أهل العلم أجنبية عن البحث، أصلا لا علاقة لها بهذا الموضوع، لأن عصمتهم شيء آخر ونحن نتحدث عن عصمة من نوع آخر. العصمة التي نتحدث عنها عصمة الأنبياء، عصمة الأولياء، عصمة الأوصياء، وهي عصمة أرضية. أما تلك عصمة هي عصمة الله، وهي عصمة قبل وجود هذه الكائنات، لا علاقة لها بهذا العالم الدنيوي ولا علاقة لها بهذا العالم الأرضي. حين نتحدث عن الشؤون الإلهية نتحدث عن العصمة التي هي عصمتهم حينئذ. الحديث هنا ليس عن الشؤون الإلهية، والحديث هنا ليس عن العصمة الإلهية، حتى يكون الحديث حينئذ عن عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة الخامسة، بعد أن بينت في النقطة المتقدمة النقطة الرابعة بأن الموضوع خارج عن عصمة أهل البيت، الحديث عن عصمة زينب صلوات الله وسلامه عليها، النقطة الخامسة وهي الأخيرة، النقطة الخامسة في عصمة العقيلة أجعل لها عنوانا عصمة العقيلة أعلى رتبة ودرجة من عصمة الأنبياء. كلمة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يصفها بأنها عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، كلمة تحفظونها تعرفونها. هذه الكلمة لو أردت أن أقف في ظلالها في بيان جانب من مضمونها، الحديث قد يتشعب فيها كثيرا، لكنني أريد أن أشير إلى هذه الجهة، إلى ما تشتمل عليه هذه الكلمات من معنى عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. لو ذهبنا إلى القرآن، إلى سورة الأنبياء، والحديث في سورة الأنبياء عن الأنبياء في أغلب مضامين هذه السورة، الحديث عن الأنبياء وعن أحوالهم وعن أوضاعهم وشؤونهم. في الآية 78 وفي الآية 79 في سياق آيات تتحدث عن نبيين من أنبياء الله، داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت الحرث يعني الحقول مزارع، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني سطت عليه ليلا، إذا نفشت الأغنام يعني دخلت إلى الحقول ليلا فأكلت، لا يقال عن أكل الأغنام في النهار في لغة العرب نفش، النفش هو أكل الأغنام للأعلاف للزروع في وقت الليل. على حال لا أريد الوقوف عند هذه الآيات وعند القصة ولها تفصيل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قضية جزئية، أغنام يملكها رجل وقعت في حقل رجل آخر ليلا فأكلت زرعه، أفسدت الحقل. قضية جزئية يمكن أن تحدث في كل يوم، ويمكن أن تحدث في كل يوم مرات ومرات ومرات، قضية جزئية جدا. وكنا لحكمهم شاهدين. بحسب الروايات النبي داود أصدر حكما، والنبي سليمان أصدر حكما، والله سبحانه وتعالى أمضى حكم سليمان. الآية 79 ففهمناها سليمان، فهمناها. كيف يكون التفهيم للأنبياء؟ التفهيم للأنبياء إما عن طريق الملك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عن طريق العلم اللدني الإلهامي، عن طريق النكت في القلوب، النكت في الروح، سمي ما شئت. هناك مجموعة من الوسائل، مجموعة من سبل الاتصال، مجموعة من سبل التعليم فيما بين الأنبياء وفيما بين الملأ الأعلى، وكل ذلك يتم عن طريق الملائكة. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، يعني علمناهم، يعني الاثنان نحن علمناهما. الآية قالت ففهمناها سليمان، ثم قالت وكلا، يعني لداود ولسليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، يعني نحن فهمناهما ونحن علمناهما، يعني أن فهمهم بتفهيم، وهي فهمة غير مفهمة من دون تفهيم. وعلمناهما يعني علمنا يعني بتعليم، وهي عالمة غير معلمة. وهذه القضية لو أردنا أن نتتبع مع سائر الأنبياء قضية نفس القضية، لكنني أشرت إلى قصة سليمان وداود لوجود التشابه في العبارات، وإلا المضمون نفس الشيء، سواء قلنا أنهم فهموا أو علموا أو استعملت أي عبارات أخرى في آيات أخرى، لكن لوجود التشابه بين ألفاظ الحديث وبين ألفاظ الآية أنا جئت بهذه الآية مثالا. الآية واضحة، نبي، والآية هنا تفضل سليمان على داود بأنه كان أكثر فهما، وحسب الروايات أن الله أجرى حكم سليمان في هذه الواقعة، وهذه واقعة جزئية. ما قيمتها؟ هذه واقعة جزئية. كلام الإمام السجاد مطلق في كل شيء لما يقول عالم غير معلم وفهم غير مفهم، لم يكن مخصوصا بحالة من الحالة، قضية مطلقة، يعني الأشياء الصغيرة والكبيرة داخلة تحت هذا العنوان. كلام صادر من معصوم، لم يكن هذا الكلام صادرا من أي إنسان، كلام معصوم صدر عن معصوم، والكلام واضح، عالم غير معلم، عالم يعني بكبائرها وصغائرها، غير معلم من دون تعليم، وفهم غير مفهم. قد تقول كيف يكون ذلك؟ عالم غير معلم وفهم غير مفهم، كيف يكون ذلك؟ نعم، هي عالمة غير معلمة بتعليم الملائكة، وفهم غير مفهمة بتفهيم الملائكة. من أين يأتي التعليم والتفهيم إذن؟ هذا الارتباط الخاص فيما بينها وبين المعصومين الأربعة عشر. مثل ما موجود عندنا في الروايات، موجود عندنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية في أول كتاب رجال الكشي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذا قانون، ولكن من القوانين المهجورة، كثير من القوانين هجرت وتركت، راحت في عالم النسيان. قانون واضح: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. محدثا، ليس محدثا ينقل الحديث كما أنقل الحديث لكم الآن. محدثا، هذا مصطلح. عملية التحديث عملية نبوية، عملية ملائكية، عملية تخص العالم الغيبي، ليس قضية تحديث باللسان. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. هذا النوع وهذه النماذج غير موجودة في أيامنا، هذا في الروايات، نحن نقرأ الروايات، لن نجد تطبيقا عمليا لها في حياتنا في الواقع العملي. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. السامع استغرب، قال: يا ابن رسول الله، أو يكون المؤمن محدثا؟ حديث عن مؤمنين، عن فقهاء الشيعة. أو يكون المؤمن محدثا؟ لأن هذه الصفة صفة الأنبياء، صفة الأوصياء، صفة الملائكة. أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: نعم، يكون مفهما، والمفهم محدث. مفهم، من أين يأتي هذا التفهيم؟ لنذهب إلى المصداق ونذهب إلى المفهوم. المصداق حينما نتتبع كلمات أهل البيت، وهي تخبرنا عن سلمان بأن سلمان كان محدثا، سلمان كان محدثا. السائل يسأل: يا ابن رسول الله، وكيف كان محدثا؟ باعتبار هذا العنوان مصطلح معروف له خصوصية. قال: كان محدثا عن إمامه. يعني هناك صلة غيبية فيما بينه وبين إمامه. كان سلمان محدثا، كيف كان محدثا؟ قال: كان محدثا عن إمامه. الرواية في غيبة الشيخ النعماني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، عند أهل البيت. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، كيف؟ بقدر روايتهم عنا وفهمهم منا. بقدر روايتهم عنا، أو على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هناك فهم متفرع آت منا، ابتداء من أين يبتدئ؟ على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. من حرف ابتداء، من أين يأتي هذا الفهم؟ يأتي منهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذا كان هذه المعاني يمكن أن تتجلى في نماذج من أوليائهم، وأن هذا التفهيم وأن هذا التعليم يأتي من قبلهم، كما في الأحاديث: إن أمرنا صعب مستصعب، ذكوان أجرد، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا. من شئنا إشارة إلى هذه المضامين. من شئنا، يعني أنه الأنبياء المرسلون لا يحتمله لا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، لذلك قلت في أول حديثي بأن عصمتها أعلى رتبة من عصمة الأنبياء. وهذه الحديث واضحة إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، يعني حتى المرسل لا يحتمله، ومن الملائكة المقربين فإن من الملائكة من ليس بمقرب، من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا، الصلة فيما بيننا وبين من شئنا، عالمة غير معلمة، الصلة هنا بهم، وفهمة غير مفهمة. والإشارات واضحة إن كان في هذا الحديث أو في أحاديث أخرى، كلها تشير إلى عصمتها صلوات الله وسلامه عليها، فضلاً عن المعنى الوجداني المنطبع في نفوس الشيعة. يعني هل هناك من الشيعة من يستطيع أن يتصور؟ وهذا الانطباع الوجداني لم يأتي جزافا. الكثير من المعاني الموجودة في الوجدان الشيعي لم تأتي جزافا. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حفروا أخاديد في أعماق الأمة الشيعية، تركوا آثار لا يمكن أن تزول. هذه العلاقة الوجدانية المحفورة في قلوب الشيعة عبر التاريخ لم تأتي جزافا، هذه جاءت عبر العمل المتراكم والمتراكب للأئمة، عبر الجهود المتراكمة والمتراكبة للأئمة. في الوجدان الشيعي لا يوجد من يتصور أن العقيلة صلوات الله عليها في حالة خطأ أو في حالة اشتباه، لا يوجد هذا في الوجدان الشيعي، بغض النظر عن كل ما تقدم من كلام. في الوجدان الشيعي لا يحمل الوجدان الشيعي حتى بدرجة أقل الاحتمالات لهذا المعنى أنها على حالة خطأ أو على حالة اشتباه. ولو رأينا العقيلة تفعل فعلا، الوجدان الشيعي من دون بحث ومن دون مقدمات سيستدل بهذا الفعل، يعتبر بأن هذا الفعل فعل صحيح. لو أي شيعي رأى العقيلة تقوم بأمر ما وقام به هو واعترض عليه أحد، يقول بأني رأيت العقيلة قد فعل ذلك. وهذا هو المعنى الذي أشرت، أنه في الوجدان الشيعي هناك معان ومضامين موجودة لم تأتي جزافا، جاءت عبر تربية غذيت بالدماء، غذيت بالسجون، غذيت بالآلام، وغذيت بكل المعاناة. ولعل من أقسى صور الآلام التي عانتها عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها في يوم الطفوف، الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة من يوم الطفوف، بعد أن ودع سيد الشهداء العائلة وخرج إلى ساحة الميدان وجرى الذي جرى إلى أن سقط على الرمال. في رواياتنا الشريفة عن باقرهم عن صادقهم صلوات الله عليهم، حين هوى الحسين على الأرض وحين قتل سيد الشهداء، نداء في السماء، نداء من العرش، ألا بوركتي يا هذه الأمة. ولا بورك لك لا في فطر ولا في أضحى. حتى يثأر لدمه صلوات الله وسلامه عليه. سقط الحسين على الرمال، وقصة الجواد تعرفونها. أخذ الجواد يدور على أبي عبد الله إلى أن يئس منه، ثم لطخ ناصيته بدمه الشريف وتوجه إلى جهة الخيام، وهو يصهل صهيلا عاليا محمحما باكيا. أبو جعفر الباقر يقول، كان يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. قطعا العقيلة تسمع هذا المضمون من صهيل الجواد. نحن نتحدث قبل قليل بأنها عالمة، بأنها فهمة، عالمة بصغائر الأمور وبكبائرها. حين تسمع صهيل الجواد فإنها تفهم ماذا يقول هذا الجواد. فجاء الجواد إلى جهة الخيام محمحما باكيا، وأطفال الحسين تسارعوا تسابقوا خرجوا من الخيام. تصوروا أن سيد الشهداء قد عاد إلى المخيم. خرجت العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، ورأت جواد الحسين بهذه الحالة، سرجه مقلوب، الدماء قد لطخت جسد الجواد، ولكن الدم الموجود على جبين الجواد هو دم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زينب تلطم على الرأس وتنادي: يا مهر حسين، أسمع هضل بالميدان، خيالك تقنطر وين؟ يا مهر حسين حاشيني، قاصد هالخيم ليها؟ لبالك زلم ظلت تحشمها وتنخيها؟ غير الحرم والرضعان ما تم هالخيم بيها، بس واحد بقى وجعان وجسمه من المرض نحلان. أخذنا وياك للميدان وعلى حسين دلينا. وخرجت العقيلة من مخيم الحسين، خرجت وهي تمشي مشية فاطمة باتجاه التل، حتى وقفت على التل المعروف بالتل الزينبي، وشخصت ببصرها بعيدا إلى حيث الحسين ملقا على الرمال، ورفعت صوتها: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، حبيبي يا حسين. ولكن ما من جواب. أقول: سيدتي يا بنت محمد، الجواب سيأتيك مع رايات خفاقة تقبل من أرض الحجاز، أدرك تراتك أيها الموتور، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، فلو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أدرك أدرك تراتك أيها الموتور. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.